يعني تقذف في الفم بطريق معين، فهذه تفطر، لأن البودرة جرم محسوس كالدقيق. والشيء الثاني عبارة عن بخار، بخار يفتح مناسم الهواء ولا يحصل منه شيء، فالثاني لا يفطر والأول يفطر. وإذا قدر أن الإنسان مبتلا بهذا، نسأل الله لنا ولكم العافية، إذا قدر أنه مبتلا بهذا باستمرار صار الواجب عليه أن إيش؟ أن يطعم عن كل يوم مسكينة ويفطر. والحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، في مشروع إفطار الصائم الذي يقيمه مكتب الجاليات هنا، قد يوجد مع بعض العمال الذين يأتون للإفطار كافرا لا يعرف الإسلام، فما الحكم فيه وما العمل، وما حكم دخوله إلى المسجد وأكله لذلك الطعام؟
أرى أن هذا قد يكون سببا لدعوته للإسلام، فيقال له تفضل لكن أسلم، صل صم، وإذا كنت غير صائم فلا تصوم، فيدعى بهذه الطريق إلى الإسلام. أما بالنسبة لكونه يأكل من هذا الطعام المعد لإفطار الصائم، فمن المعلوم أن الرجل المسلم لو دخل المسجد وهو غير صائم لسفر أو مرض فإنه لا يحل له أن يأكل من هذا الطعام، لأنه مخصص للصائمين، والموقوف أو المبذول لجهة معينة لا يجوز لغير هذه الجهة أن تنتفع به. ولهذا لو وقف الإنسان وقفا على طلبة العلم، وجاء إنسان من العباد المستقيمين ليأكل من هذا الوقف، قلنا لا يحل لك، لأن الوقف لمن؟ لطلبة العلم، فالشيء المخصص يبقى على التخصيص. ولكن ما ذكره السائل نقول لعله يكون سببا لدعوته إلى الإسلام فيسلم. نعم.
يقول إذا سهى الإمام وسلم من واحدة في صلاة التراويح مثلا، فما الحكم؟
إذا سلم من واحدة في التراويح فالحكم أن يتمم، إذا نبهوا يأتي بركعة ويسلم ثم يسجد للسهو بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ذات يوم بأصحابه صلاة الظهر أو العصر فسلم من ركعتين، استمع القصة، سلم من ركعتين، وكان في القوم أبو بكر وعمر أخص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم به، فهاب أن يكلمه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صنع شيئا لم يكن يصنعه، لما سلم قام إلى خشبة في قبل المسجد فاتكأ عليها ووضع يديه على الأخرى وشبك بين أصابعه كذا، ووضع خده على ظهر الكف هكذا كأنه غضبان، لم تنبسط يده نفسه ولم ينشرح صدره. لماذا؟ لأن العبادة لم تكن، مع أنه بنفسه يعتقد أنها كاملة، لكن هذا سر باطن، أنه لما لم يكمل انقبضت نفسه عليه الصلاة والسلام. أبو بكر وعمر أخص أصحابه به، هاب أن يكلمه، لأنه على هذا الحال يعني منظر رهيب، هاب أن يكلمه. وكان في القوم رجل ربما يداعبه الرسول عليه الصلاة والسلام يسميه ذا اليدين، لأن يديه طوال، والرسول صلى الله عليه وسلم دعوه يبسط صاحبه ويدخل عليه السرور. نعم. ولهذا لقب عبد الرحمن بن صخر لقبه أبا هريرة، لأن له هرة يحملها معه فسماه أبا هريرة، فكان لقب من أحسن الألقاب. وجاء إلى علي بن أبي طالب وهو نائم في المسجد وقد انكشف رداؤه وعلق التراب في ظهره، فقال قم أبا تراب، قم أبا تراب، فصار أفضل كنية يكنى بها علي أبا تراب. هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، الرجل ذو اليدين لكون الرسول داعي أحيانا قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ سبحان الله العظيم، هذا الصبر والتقسيم، لو أن المناطق والفلاسفة عكفوا عليه بقوا أشهر ولم يدركوا. قال أنسيت أم قصرت الصلاة؟ بقي قسم ثالث عقلي، أم خرجت عمدا؟ لكن هذا القسم الثالث وارد ولا غير وارد؟ غير وارد. ولهذا حذفه ذو اليدين، لم يورده، لأنه مستحيل أن الرسول يخرج من صلاته متعمدا قبل أن تتم. قال أنسيت أم قصرت الصلاة؟ ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال لم أنس ولم تقصر. سبحان الله، لم أنس ولم تقصر، هذا خبر. والواقع أن أحد الأمرين حصل لا بد، لكن الرسول أخبر عما في نفسه، وأخذ العلماء من هذا فائدة عظيمة جدا، وهو أن الإنسان إذا تكلم عما في نفسه فإنه لا إثم عليه، ولو كان خلاف ظنه. حتى قالوا لو قال والله ليقدمن فلان غدا بناء على ظنه أن يأتي ولم يقدم فإنه لا حنث عليه. لماذا؟ لأنه حلف على ظنه. طيب، قال لم أنس ولم تقصر، الصحابي رضي الله عنه قال بلى قد نسيت. لماذا جزم بقول بلى قد نسيت مع احتمال القصر؟ لأن القصر وحي لا يمكن أن يقع فيه الخطأ، وحضور القلب ليس بوحي، فيمكن أن يغيب، أن يغيب الذكر، فلهذا قال بلى قد نسيت. فتعارض الآن يقينان، اليقين الذي ظنه الرسول وهو أنه لم ينس، واليقين الذي أدركه ذو اليدين وهو أنه قد نسي. فلم يأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقول ذو اليدين، حتى سأل الصحابة قال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، بعضهم قال نعم وبعضهم أومى برأسه، فتقدم فصلى ما ترك يعني ركعتين، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. وهذه القصة لها فوائد كثيرة، لكن ليس هذا موضع بسطها، إنما أقول فيها دليل على أن الإنسان إذا سلم قبل تمام صلاته ثم ذكر أو ذكر فإنه إيش؟ يكمل الصلاة ويسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام. فإذا سلم الإمام في صلاة التراويح من ركعة واحدة قلنا له أتم، إيتي بركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين بعد السلام. لكن إذا كان الأمر بالعكس، قام إلى ثالث في التراويح ناسيا، فماذا يجب؟ لما قام ذكر أن هذه الثالثة، هل يستمر ويأتي بركعتين فيصلي أربعا، أو يرجع ويتشهد؟ الجواب الثاني، يجب أن يرجع ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتين بعد السلام من أجل الزيادة التي حصلت. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة فكأنما قام إلى ثالثة في الفجر. تعرفون من الكلام هذا؟ تعرفون من الكلام؟ إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. تعرفون من الكلام؟ من يعرفه يرفع يده. كيف تقول لي ولا يرفع أحد منكم يده؟ وش الكلام؟ ايش المعنى؟ ما هو الرسول؟
ما على صلاة الليل
ما يفعل.
وصلاة الفجر يجب الوضوء. كذلك صلاة الليل.
أحسن. يعني معناه أنه كما يجب عليه الرجوع إذا قام إلى ثالثة في صلاة الفجر فإن لم يرجع بطلت صلاته، فكذلك إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل ولم يرجع بطلت. لكن بعض الناس إذا قام إلى الثالثة في التراويح قال خلاص نخليها أربع، هذا غلط. ولذلك ينبغي للأئمة، بل يجب على الأئمة أن يتعلموا أحكام الصلاة حتى إذا وقعت لهم مثل هذه الأمور وإذا هم على بينة.
نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند النوم ينام مستقبلا للقبلة أو في أثناء نومه؟ وهل ما ورد ما يدل على ذلك؟ وأين تكون قدماه عند الاستقبال؟
لا أعلم في استقبال القبلة عند النوم سنة، لكن فيه الحديث المشهور: الكعبة قبلتكم أحياء وأموات. الكعبة قبلتكم أحياء وأموات. فهذا العموم يدخل فيه أن الإنسان يتجه في منامه إلى القبلة. أما الذي جاءت به السنة فهو أن ينام على الجنب الأيمن، هذا هو الأفضل. لكن نجد بعض الناس يستلقي، بعض الناس ينبطح على بطنه، بعض الناس يكون على يده اليسرى، وهذا خلاف الأفضل. الأفضل على الجنب الأيمن. لكن إذا رأيت في منامك ما تكره وأنت على جنبك الأيمن، إيش تعمل؟ تتحول إلى الجنب الأيسر. وهذا يدل على أن توجه النائم على أن نوم النائم على الجنب الأيمن ليس بواجب، بل هو الأفضل.
نبدأ بأسئلة هذه الليلة. يقول فضيلة الشيخ: نداء عاجل على لسان جميع المصلين من نساء ورجال، أكتو من النساء اللاتي ظننا أن هذا المكان ملعبا ومكانا لقضاء الوقت، فيحضرنا أولادهن ويشوشنا على المصليات أيما تشويش، بل لحق التشويش حتى على الرجال. ونحن نرجو منكم يا فضيلة الشيخ أن توجهوا الكلام لأولياء أمور النساء لأنهم هم المسؤولون عن هذا التشويش.
لا شك أن حضور الصبيان الذين يحصل منهم لعب وصراخ وأذية فيه ضرر على المصلين، لا النساء ولا الرجال ولا المأمومين ولا الإمام. وقد قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع آكل البصل والثوم من دخول المسجد خوف الأذية، فتعدي المصلين بأصوات هؤلاء الصبيان وحركاتهم ومسابقاتهم كأنهم في البر أشد. ولهذا ننصح أخواتنا النساء أن يأتين بأولادهم، يعني نقول: لا تأتين بأولادكم. من كان لها صبي وليس في البيت من يجلس عنده هذا الصبي فلا تحضر المسجد، تبقى في بيته وتصلي ما شاء الله حتى يسلم الناس من أذية هذا الولد. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرت حفظك الله في صفة الوتر بثلاث أنها إما سردا وإما أن يصلي الإنسان ركعة واحدة في الأخير، فهل كلا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الصفة التي لا تجوز في الوتر في الثلاث؟
الصفة المنهي عنها في الوتر في الصلاة في الوتر بثلاث هي أن يجعلها كصلاة المغرب، يعني يصلي ركعتين ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالثالثة، فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الثلاث بتشهد واحد وتسليم واحد فقد جاءت به السنة. نعم.
والدة تسأل تقول: يا فضيلة الشيخ، لي شاب عمره 16 سنة يسهر في رمضان إلى ساعة متأخرة من الليل، وذلك في لعب الكرة، ثم ينام عن صلاة الفجر، فأحاول إيقاظه للصلاة لكن دون فائدة، وأحيانا أغضب عليه ولربما دعوت عليه، وكذلك الفعل في صلاة العصر. فتسأل فضيلتكم: هل عليها إثم إذا هي أوقظته أو ولم يستيقظ، أو هي تركت؟ أرجو لها ولهذا الشاب النصيحة والتوجيه.
أما هذه المرأة فالواجب عليها أن توقظه لصلاة الفجر ولصلاة العصر، لأن النائم لا يدري عن الوقت والإقران يدري عنه، والواجب التعاون على البر والتقوى، ولكن إذا عجزت عنه فالإثم عليه وليس عليها إثم. أما بالنسبة للشاب فإن نصيحتي له أن يتقي الله عز وجل في شبابه، وأن يقوم بما يجب عليه من صلاة الفجر مع الجماعة ثم ينام بعد ذلك، وكذلك يقال في صلاة العصر. والعجيب أن الشيطان يحرص على تطبيق الناس عن صلاة الفجر وصلاة العصر، لأن هاتين الصلاتين أفضل الصلوات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وما هما البردان؟ صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، يعني رؤية حقيقية بالعين، لكنه ليس شبيها بالقمر لأنه ليس كمثله شيء، لكن التشبيه هنا تشبيه للرؤية في الرؤية، يعني أنها رؤية عين حق. ترون الله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم، هذا الشاهد، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وما هي الصلاة التي قبل طلوع الشمس؟ الفجر. والصلاة بعد غروبها قبل غروبها العصر. قال الله تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فالشيطان يلعب على بعض الناس الآن يتهاون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر وهما أفضل الصلوات الخمس. نعم
ربما
إيهم الدعاء عليه فلا تدعو عليه، لأنها إذا دعت عليه لم يزده إلا شرا، ولكن بدلا من أن تدعو عليه تدعو الله له، تقول: اللهم اهده، قل ما الله يهديك، خف ربك، اتق الله. نعم.
هذه امرأة تقول: امرأة حائرة طهرت، تقول بأنها طهرت من النفاس منذ أكثر من 40 يوما، ثم بعد ذلك رأت دما ومعه صفرة وهو دم قليل في العصر فأفطرت، وفي الليل لم تجد شيئا فتطهرت ونوت الصيام من الليل وصامت اليوم التالي دون أن ترى شيئا طوال ذلك اليوم، وبعد المغرب رأت دما ضعيفا، فهل تترك الصلاة والصيام أم ماذا تفعل؟
نعم، هذه المرأة لا تترك الصلاة ولا الصيام ما دامت طهرت بالأول، فإنما يأتي بعد الطهر من الصفرة والكدرة والنقطة والنقطتين ليس بشيء، هل تستمر في صيامها وفي صلاتها وصيامها صحيح وليس عليها قضاء، وكذلك صلاتها إن شاء الله تعالى. نعم.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
القدر اختلف العلماء في تعيينها على أكثر من 40 قولا، ذكرها الحافظ بن حجر في شرح البخاري، أكثر من 40 قول. أم الخلاف هل هي باقية أو رفعت؟ الصحيح بلا شك أنها باقية، وما ورد في الحديث من أنها رفعت فالمراد به رفع علم عينها في تلك الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها ثم خرج ليخبر بها أصحابه، فتلاحى رجلان فرفعت، هكذا جاء الحديث. والمراد بقوله رفعت يعني رفع العلم بتعيينها في تلك السنة، فالصواب أنها باقية إلى يوم القيامة. والبحث الثاني في ليلة القدر، هل هي في رمضان أو في غيره؟ نقول لا شك أنها في رمضان، وذلك لمجموع أدلة، لأدلة مجموعة، منها قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. من هذا الدليل نعرف أن القرآن نزل في أي شهر؟ طيب، في رمضان. وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، إذا ضممت هذا إلى هذا تعين أن تكون ليلة القدر في رمضان، لأنها لو كانت في غير رمضان ما صح أن يقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب، إذن ليلة القدر في رمضان قطعا ولا إشكال فيه بدلالة القرآن، لكنه دليل مركب، والدليل المركب لا يتم الاستدلال به إلا بضم كل دليل إلى الآخر. والأدلة المركبة لها أمثلة، منها هذا المثال، ومنها أقل الحمل، أقل الحمل في بطن أمه، الحمل الذي إذا ظهر بقي حيا أقل مدته 6 أشهر. من أين علمنا ذلك؟ من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال في آية أخرى وفصاله في عامين. ففي الآية الثانية هذه أسقط ذكر الحمل وذكر أن الفصال في عامين، والعامان 24 شهرا، فإذا كان حمله وفصاله 30 شهرا فأضف إلى 24 6 تكون 30، وبهذا عرف أن أقل الحمل 6 أشهر، هذا يسمى الدليل المركب. طيب، إذن نرجع إلى البحث الأصل، ليلة القدر في رمضان، في أي ليلة من رمضان، في أول ليلة أو في آخر ليلة أو فيما بين ذلك، كل هذا يحتمل من القرآن لأن القرآن ما في بيان، لكن ثبتت الأحاديث أنها في العشر الأواخر من رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان يريد ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قيل إنها في العشر الأواخر، وأريها عليه الصلاة والسلام، وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وقيل. فليلة 21 من رمضان وكان معتكفا عليه الصلاة والسلام أمطرت السماء فوكف المسجد، يعني خر السيل منه من سقفه، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على عريش، فصلى الفجر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بأصحابه، ثم سجد على الأرض. قال أنس: فرأيت أثر الماء والطين على جبهته، فسجد في ماء وطين. فتبين بهذا أنها كانت في ذلك العام ليلة 21، إذن هي في عشر أواخر. وأري جماعة من الصحابة ليلة القدر في السبع الأواخر، فقال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني اتفقت، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعلى هذا فالسبع الأواخر أرجى العشر الأواخر، إن لم يكن المراد بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، يعني في تلك السنة. فهذا محتمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر كلها إلى أن مات. فيحتمل أن يكون معنى قوله أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، يعني في تلك السنة بعينها لم تكن ليلة القدر إلا في السبع الأواخر، وأنه ليس يعني أنه في كل مستقبل، في كل رمضان المستقبل تكون في السبع الأواخر، يعني فتبقى الآن، تبقى الآن في العشر الأواخر، أولها ليلة 21، آخرها آخر ليلة من الشهر. البحث الثالث: هل ليلة القدر في ليلة واحدة كل عام أو تتنقل؟ في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أنها تتنقل، فتكون عاما ليلة 21، وعاما ليلة 29، وعاما ليلة 25، وعاما ليلة 24، وهكذا تتنقل، لأنه لا يمكن جمع الأحاديث الواردة إلا على هذا القول أنها تتنقل. والحكمة من كونها تتنقل ظاهرة جدا، لأنه لو كانت في ليلة معينة لكان الكسول لا يقوم إلا تلك الليلة، لكن إذا كانت متنقلة وصار كل ليلة يحتمل أن تكون هي ليلة القدر، صار الإنسان يقوم كل ليلة العشر. وهذه من الحكمة في عدم تعيينها في ليلة معينة، حتى يتبين النشيط من الكسلان والراغب في الخير من الزاهد في الخير. البحث الرابع، الرابع نقول هي الصحيحة تتنقل، لكن أرجاها ليلة 27 كما سيذكر المؤلف. البحث الخامس، طيب والله أنا في ظني أنه الخامس، نعم. البحث الخامس: لماذا سميت ليلة القدر؟ لماذا سميت ليلة القدر؟ سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، يقدر فيها ما يكون تلك السنة، يكتب فيها ما سيجري في ذلك العام. وهذا من حكمة الله عز وجل وبيان إتقان صنعه وخلقه. فهناك كتابة أولى قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة لا تتغير ولا تتبدل، لقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أصل الذي هو مرجع كل ما يكتب. الكتابة الثانية عمورية، يكتب على الجنين ما يعمله وما مآله وما رزقه وهو في بطن أمه، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، حديث ابن مسعود المتفق عليه. الكتابة الثالثة الكتابة السنوية، وهي التي تكون ليلة القدر، فسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من خير وشر عام أو خاص. ودليل هذا قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق فصل ويبين كل أمر حكيم وأمر الله كله
في ختام هذه
المادة.
نسأل الله
أن وقيل سمية ثلاثة القدر من القدر وهو الشرف
مؤسسة الاستقامة
الإسلامية فلان ذو قدر عظيم
للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 وألف.